الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا في شرح حديث ابن عمر في اول كتاب اللعان من عمده الاحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى رحمه واسعه. بعدما ذكرت محل الشاهد من بعض الروايات التي سبق سبرها في المساله الحديثيه، وده يعني تعهدنا عليه تمام، انه عشان اقضي في المساله بين اقوال الفقهاء لابد من الايه، من النظر في المرويات اولا، صح؟ نظرنا في المرويات وجمعنا وصبرنا المرويات، نشوف بقى الكلام اللي اما اللي احنا وقفنا عليه، لنرى الائمه الاربعه رحمهم الله تعالى وغيرهم على اي شيء من ذلك، على اثر ما سبق. قلت عند الشافعيه والحنابله والمالكيه في الصحيح المشهور، اي عن الملكيه، الملكيه لهم قول ثاني اللي هو ياتي في القول الثاني، يبقى الملكيه المشهور عن امام المذهب وجماعه المذهب اللي هو هذا القول، تمام. واعتمد ابن العربي المالكي ورجحه، ده امام في المذهب المالكي، امام ابن العربي. لو بدأ الإمام أو نائبه بلعان المرأة لا يعتد به، لأنه القرآن نص على إيه؟ على الرجل ثم المرأة، والسنة نصت على إيه؟ خلاص أصبح دي نص صريح لا نقاش فيه. لو بدأ الإمام أو نائبه بلعان المرأة لا يعتد به، يقول لابد أن يكون على ما جاء به القرآن والسنة، وعليه أن يعيد لعانهما بعد لعان الرجل، لأنه أتى، ده التعليل، يبقى استدلوا بالإيه؟ بالنص، النص الأول هو القرآن والإيه؟ والسنة. التعليل بقى لأنه أتى باللعان على غير ما ورد به القرآن والسنة فلا يكون صحيحا، يبقى وجه الاستدلال بعدم الاعتداد إيه؟ النص الصريح في البيان. كيف يكون اللعان؟ هتقول اللعان كما قال الله وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص تمام. طيب، ولأن اللعان، التعليل بقى هو بالنسبة كمسألة تعليلية، ولأن اللعان شرع لدفع الحد عن مين؟ صاحب المشكلة الرجل، عرضه، فهو رمى، صح؟ وقلنا فيما سبق انه اما يأتي بينة واما الحد. طيب، لرفع الحرج عنه شرع الشارع الحكيم اللي عنده حق مين؟ حق الرجل، وده بيختلف عن الأجنبي. الأجنبي الرامي بالفاحشة لامرأة أجنبية، لإما الشهود يكونوا أربعة تمام، وإما الإيه؟ مفيش مخرج تاني. أما الزوج شهد على نفسه، هيروح يجيب أربعة يفضح نفسه، يروح يجيب أربعة وكذا. وده اللي حصل مع هلال بن أمية، رأيت وسمعت يا رسول الله، ماذا بعد؟ فعدم الشهادة بإيه؟ شهادت بإيه؟ بأربعة، تمام؟ يبقى هنا خلاص، يبقى الشارع الحكيم أنزل فيه قرآنا يتلى بإنه عشان يرفع عنه حرج الحد هيكون إيه؟ يبقى اللعان، وتضرب على أثر المفارقة، تمام؟ لأجل كما يأتي لاحقا إن شاء الله كثير بيان. يبقى لأن اللعانة شرع لدفع الحد عن الرجل، طب المرأة أصلا بدأت بإيه؟ هو لسه حضر حاجة. الزوج الأول يقام عليه البينة ويقام عليه مسند الشرع، وبعدين نشوف إيه رأيك يا زوجة؟ طب لو حصل العكس؟ طب ماذا لو رجع الزوج بعد أن لاعن؟ أو بعد من؟ بعد ما لاعن أو بعد ما ادعى وقذف؟ تأتي المسألة، صح؟ هتأتي إن شاء الله، كل هذا يأتي. ولأن اللعان شرع لدفع الحد عن الرجل، ويؤيده قوله لهلال البينة وإلا حد في ظهرك، يبقى البينة لإثبات الزنا ونفع الولد، وإلا تحد، ده الحكم الذي يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحكم الجديد ما نزل إلا بإيه؟ إلا بهذه الواقعة، صحيح؟ لما جاء بهلال أبشر أنزل الله فيك قرآنا، يبقى الحكم الأصيل الذي حكم به النبي ويعلمه تمام. فلما جاءت هذه القضية وقال هذا الهلال كيف آتي بأربعة شهود وأنا رأيت وسمعت أهلي بهذه المصيبة تمام، فنزل حكم الله جل وعلا في اللعان. اثنين، ولأن لعان المرأة للإنكار، ولأن لعان المرأة للإنكار، المرأة بتلاعن لأنها لو اعترفت تحد، صحيح؟ خلاص حديث عباس أمر رأيناها تلكأت وتنهي القصة. فطبعا قالت هعمل نفس عار علي وعلى أهلي، لا بقى خليها إيه صح. وذلك في حديث صلى الله عليه وسلم لولا لا فعلت ما فعلت، صحيح؟ لأنها ظهرت أنها إيه؟ أنها على غير الحقيقة، لكن أقام النبي صلى الله عليه وسلم حد الله كما نزل. ولأن لعان المرأة للإنكار، تبي تنكر على شيء ما حصلش، أدي التعليل اللطيف. طيب، فقدمت بينة الإثبات كتقديم الشهود على ده محل الإيه؟ النظير أو القياس. يبقى هنا قال قدمت بينة الايه؟ الإثبات. البينة على المدعي واليمين على مش قاعدة في الحدود، هتأتي إن شاء الله، أسأل الله أن يعني يبارك في المجالس ويبارك في العمر. يبقى البينة على المدعي واليمين على مين المدعي؟ اللي هو الزوج الرامي، عشان نفهم تصور المسألة. فده مدعي، يبقى لابد أن يثبت ما ادعاه. يثبت بكم؟ طب هو زوج، هو زوج، اصبح ده حكم خاص في اللعان، الزوج زعم وادعى، يبقى اصبح شهادته كام؟ باربعه، بس تكون عليه لعان، بخلاف الاجنب اما جابش هيبلغ. واضح كان مفارقه دي نقطه الايه المساله. يبقى فقدمت بينه الاثبات، هخرج بقى عشان افهمها اكثر، القى تقديم الشهود على الايمان. يبقى البينه على المدعي واليمين على من انكر، مش الحاصل ما بتيجي تقضي انت مدعي، اما جه البينه الشهود وليك على يمين، ما جبتش يبقى ليك يمينه اقسم، يبقى خلاص هو بريء. واضحه كده الصوره؟ مش انت قضاء في هذه الصوره؟ مش ده القضاء في المساله؟ طيب محفوظه كقاعده تاتي بالحدود. ثلاثه، ولان لعانها لضرء العذاب عنها. يبقى ادي تعليل اول، تعليل ثاني، تعليل ثالث، ولان لعانها لضرء العذاب عنها، ولا يتوجه عليها العذاب الا بلعان الرجل، صحيح؟ لان لو اعترفت خلاص الحد انتهى الموضوع، والعذاب هيرفع عنها بالايه؟ باللعان. ما هو ان الله يعلم ان احدكما كاذب، هذا العلم عند الله، مين بقى الصادق فيكم ومين؟ ولذلك قف وبدا يفوقوا ويوعظوا، اوقفوها وذكروها وعظوها، بعد كده في لعن في طرد من رحمه الله، في يوم قيامه هيبقى في فصل نهائي مؤبد، وفي اسره موجوده، وفي وفي وفي، انت معايا؟ وفي عار هيثبت في الاسرتين، في جرائم كثيره بترتب على هذا، على هذه المصيبه. واضحه الصوره؟ طيب، فاذا قدم لعانها على لعانه كان تقديما له على وقته، وده غير لائق في الحدود، صحيح؟ فلا يكون صحيحا قياسا كما لو قدم على القادم. هو حصل قذف اصلا علشان انا اشوف يعني اقول بتبعات القذف، تمام؟ طيب، وبسياق اخر، كان دفعا لامر لم يثبت، ولأن الرجل يمكنه أن يرجع بعد أن يلتعن، فيندفع عن المرأة. المساء تأتي إن شاء الله أن يمكنه أنه يلحق نفسه ويرجع، فيندفع الأمر عن المرأة. فلو هي بدأت أقامت عليها المصيبة، وممكن تاني يكون إيه؟ أدي برضو تعليل جيد من هذا الوجه، بخلاف ما لو بدأت به المرأة. وعند الحنفية القول الثاني بقى في المسألة، والمالكية في قول، وده قلت لك في الصحيح المشهور في المذهب الملك. يبقى القول الثاني عند الحنفية أبا حنيفة بقى وأصحابه المذهب الحنفي المعتمد عندهم والملكية في قول أن وجوب البداءة بالرجل هم قالوا يجب الايه. طيب لأنه مدعي، لأنه المدعي جاي، وفي الدعاوى يبدأ بشهادة المدعي، كان هم فوق عللوا بالقياس لما قال هنا لا كما كتقديم الشهود على الايمان. الكل متفق على دي، مش احلف قبل ما يكون في الدعاء، صح؟ احلف على ايه؟ صح، ده الكلام. فهنا يقولون ان وجوب البداءة بالرجل لانه مدعي، ماشي، وفي الدعاوى يبدأ بايه؟ بشهادة المدعي، الى هنا ماشي. فلو حصل العكس بقى، ده محل الكلام، فلو حصل العكس وقدم الامام او نائبه المرأة في اللعاني فقد اخطأ. ركز بقى كلام، فقد ايه؟ اخطأ. وينبغي له ان يعيد، مش ما قالوش بقى هناك ادوات ايه نكته المخالفه، هناك قالوا لا يعتد، هنا قالوا هيعتد، لكن الخلاف الاولى، صح؟ احنا من حقنا كطلبه علم نفهم مساله، بقول لهم منين وليه، لان عندي نص عن الله صريح ونص عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قام بالحد. قال رسول الله، فعل رسول الله من بلعد حكم، تاتي المساله لاحقا، هل اللعان لوحده بيكتب الفراق ام لابد باذن الحاكم؟ تمام، تاتي هذه المساله. طيب اذا كان قال رسول الله، فعل رسول الله، اقر رسول الله، يبقى عندي قران صريح، سنه قوليه فعليه اقراريه، يبقى ما في بعد كده. تمام تمام. هنا يقولون فقد أخطأ وينبغي له أن يعيد لعانها بعد لعانه. يبقى هنا وقدم الإمام أو نائبه المرأة في اللعان فقد أخطأ وينبغي له أن يعيد اللعان بعد لعانه حتى يقع على الترتيب الوارد في القرآن والسنة. ركز بقى، من حق أعرف إيه الصارف عندهم، صح؟ ركزوا بقى معي، إيه الصارف؟ بس بسرعة بسرعة بس عشان تركزوا معي. قول أول إيه؟ هو قال اعتد على خلاف الأولى، الأفضل كذا. أنت معايا إزاي؟ اخواني انا بهدي ليه في المسائل دي عشان يعني برضو ما زال عندنا عجز مع الفترة الزمنية الطويلة هذه في مسألة ماذا يعني تخريج فروع على اصول، ما زال في عجز مع اخواني القدامى والجدد الى اخره، انه ما زال في عجز في مسألة كيف افهم تخريج فرع على اصل، افهم مسألة، ما هو ده الفقه. يبقى الفقه بيعريك تماما عن التقليد وبيجعلك متبع افهم، حتى اذا ما سئلت في مساله قبل ما اتعجل بشوف اخرج المساله من اي جانب، صحيح؟ هي دي. ولازم افهم، مش على قولين وقولين والخلاف، القولين خير الخلاف في الزوبعه اللي بيزورها زعانه في اليوم، وسوحوا الفقه على انه الخلاف فيه واسع، وش الكلام ده؟ ده كلام فوضى وكلام فارغ، لان ايه الصح والحقيقه حاجه واحده. تمام، سواء كان ده او ده لابد ان اعرف الاصل، ده جاب منين وده جاب منين، وده بنى وده بنى عليه، عشان ده معتبر وده غير معتبر، والا بقى انا كده سوحت كل حاجه، وده لا يجوز باي حال من الاحوال. تمام، فدي فوضى، فانا عايزك تفهم معايا الايه الموضوع واحده واحده. تمام طيب، لا ده هم اقروا قال حتقع على الترتيب الوارد في القران والسنه، ده ابدا بالرجل ثم اتى بالمراه، والرسول فعل بالرجل ثم بقى جاب المراه، وبعدين ادعوها تقوم وقولوا لا واعملوا الى اخره. انت معايا ازاي في الصوره؟ نقلتها من اربعه احاديث صحيح. جميل. والسنه بلد ده بالتفصيل عشان كده ستطرق في حديث ابن عمر سأل وانس وابن عباس وابن مسعود الى اخره. يبقى حتى يقع على الترتيب الوارد في القران فان لم يعد. ركز بقى، فان لم يعد طيب وفرق بين الزوجين اللي هو الامام او النائب قال نفذ قضاؤه. نفذ ايه؟ قضاؤه بالفرقه. التعليل بتاعهم بقى لهذا المتعدد يعتبر الشارط لانه قضاء في محل مجتهد فيه. دي اللي انا بقى معاك فيه، ده التعليل، ان جعل المساله مجتهد فيها لمين؟ للامام. والامام هنا مين؟ الامام هنا نفذ القضيه مين؟ نفذ الحكم مين؟ اللي معانا يا اخي الرسول. الرسول صح، الرسول او نائب الرسول صح. يبقى لابد كل من ياتي نائب الرسول بقى الحاكم او المنفذ الامر او القاضي الى اخره. يعني الحاكم رئيس البلاد ينوب القاضي او من ينوب في مكان ما. يبقى هنا معنى الفعل الان اللي فعل، مين اللي فعله صح؟ باخذ سياق حديث ابي هريره لولا. حلو، يبقى الرسول فعل بموجب ايه؟ بموجب واحد تمام. يبقى هنا ما في محل اجتهاد امام ولا نائب امام. يبقى لما نسالك او قلنا لهم او للامام او لاخره كيف تطبق حد اللي عامل؟ نقول له والله نفتح القران. القران قال كذا. طيب عايز تفاصيل اكثر نقول تعالى سنه الرسول علشان ينفذ على الطريقه التي جاءت. كيف تصوم؟ كيف تصلي؟ كيف تحج؟ كيف تقول الحدود؟ كيف كيف صح؟ الى اخره. نرجع لمين؟ للمشرع. المشرع تمام؟ يبقى هل ده محل مجتهد فيه؟ مش محل مجتهد فيه، ده محل منصوص عليه بنص قران صريح، بنص سنه صريحه قوليه فعليه اقراريه. يبقى ما في محل الامام ان يجتهد في هذه الحاله. لكن المساله تطرح من هذا الجنب، ماذا لو قام الامام وفعل نائبه او الى اخره وتم ما تم وبعد كده جه قال له شيخ الامام، قال له يا امام يا نائب الامام هذه صوره خطا على غير ما جاء بالقران والسنه صح؟ في الحالة دي تقول الأولى الرجوع إذا كان في محل الحدث. طب ماذا لو فات الوضع؟ يبقى هنا على قاعدة الحنفية أبرم العقد بالفراق، يبقى هنا انتهى الإيه؟ انتهى الأمر وبسوي الأمور ونقول اللهم ارفع الخطأ عنا وإلى آخره. صح؟ والنسيان إلى آخره، فاخره إزاي؟ لأن هنا تلبث بالحكم ونفذ قضاؤه جهلا نسيانا إلى آخره. اما ابتداء وقالها على قولين فده قول غير سائد بالمره وغير مقبول لانه مخالف صريح للايه؟ لكن لو وقعت نسيانا جهلا يبقى هذه الحاله. ودي مفارقه الحنفيه في مساله العقود عن الجمهور في مساله فساد الشرط، ان النهي يقتضي التحريم. وهل يقتضي الفساد او لا؟ ده محل الكلام بين جمهور العلماء وبين الحنفية. فالنكتة عند الحنفية قالوا إذا ترتب على العقد الفاسد المحرم ترتبت عليه آثاره أضبط فيه وأمشيه ما خربوش. وده وجهة جيدة. أحسن باع الرجل على بيع أخيه وتم تبقى راح لحاله، قال له إلا فاسد تروح لف عليه وهاته، ده تعمل صح كده خلاص. تزوج الرجل على خطب على خطبه اخيه، باع على بيع اخيه تمام. يبقى حصل اخونا محمد الان ذكر قال شيء، تزوج زواجا عرفيا صحيح على قاعده الحنفيه، وانا اقول هذا اذا قام به احد المعاصرين وافتى به افتاء باطل، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح الا بولي صحيح. فإن لم يثبت الحديث عندهم من وجه فليعلموا أن الحديث صحيح ببحث طويل. أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن زوجها بغير إذن وليها فنكحها باطل باطل باطل، لا نقاش بذلك تمام. فيبرأ الإمام رحمه الله ولا يبرأ أتباعه دي نقطة جدا في غاية الأهمية. ما تقالش بقى أنا بحب واحد وعايز أتزوجه ولا قال السادة الحنفية واحد من ثلاثة قال السادة الشيعة الملكية وبناء على قول السادة الحنفية يجوز كذا، باطل بط وزور فرت وزور. لكن هنقول تزوج المتزوج وجرى وراء هؤلاء الذين يفتون بمذهب الحنفية، وهذا كلام باطل ووكده، واغتر بهذا الأمر وفعل ما فعل هو من عام الناس إلى آخره، وحملت المرأة من الزواج، ثم بان له بعد ذلك الصواب، فما الحكم؟ أصلح ولا أخرب؟ أحسن تروح الصورة أن كده ترتب على الإيه؟ ترتبت عليه آثاره. أيوة، أخذت بقى المصالح والمفاسد والمشاكل. عظمة الشرع هنا بقى تتلألأ. وضع الصورة ده مثال حي من ايه؟ من هذا التطبيق العملي بهذه الصورة. واضح كده يا اخواني؟ طيب. طبعا الضرب بقى بحجر بغير عن السنة، لا اجتهاد في وجود نص، ما في كلام طبعا. لأنه قضاء في محل مجتهد فيه، والقضاء إذا صدر في محل مجتهد فيه يكون جيد، ما قلناش حاجة، لكن يكون محل ايه؟ لكن ده مش حلو، ده في نص بيقول لك افعل او لا تفعل، سين جيم. طيب هنا بقى يقول ونص ابن حجر عن ابي حنيفه وابن القاسم الملكي لو ابتدات به المراه صح واعتد به. دي بقى انا جبت كلام ابن حجر بالذات، ده كلام منقول من مصادر عندهم وعند غريم الحنفيه، وابن حجر نقل هذا النص عن ابي حنيفه وابن القاسم الملكي أحد الذين يقولون بالغرائب في المذهب المالكي، وركز على دي في منص عليه ابن عبد البر المحرم في المذهب المالكي، إن يأتي بغرائب عن مالك، تمام؟ هو من قال بهذا الكلام. قال لو ابتدأت به المرأة صح. كده ورحت لكنا الأخ كده ورحت كده صوت. طيب واعتد به لأن الله عطفه بالإيه؟ بالواو، وهي لا تقتضي، خلي بالك الله عطفها بالايه وهي لا تقتضي الوجوب. طب والسنه الان؟ هو اعمل لغه في اعمل لغه في توجيه نص في القران. طب مين يوضح لي؟ اقول لغه ولا رسول؟ قول فعل اقرار، ها؟ لتبين للناس. واضح كده الصوره؟ طيب اذا هذا عارف. والتحقيق في المساله ان قول الثلاثة ومن تبعهم الصحيح لصريح القرآن والسنة، وما عللوا به بعض النص أيضا وجيه، القول الأول والمعول على النص الصريح أولا، يبقى النص صريح ده المعول الأول، مش محتاج أو لست بحاجة إلى إيه؟ إلى التعليلات بعده، تمام؟ ولا بأس بالتعليل المقبول خلفه، إذا وجد تعليل مقبول ما في مشكلة، لكن عند المعول على إيه؟ على النص. وأما قول الحنفية وبعض المالكية أنه قضاء في محل مجتهد فيه فليس صحيحا، لأن الاجتهاد إنما يكون في غياب النص الصريح أو الظاهر، وهذا غير وارد هنا. معايا مش معايا؟ توافقون أو تخالفون؟ طيب. وإنما يتعين على الإمام أو نائبه أن يتقيد بالنص الوارد في محله قولا وفعلا وإقرارا، ويستحب أن يكون اللعان بمحضر جماعة من المسلمين لما سبق ذكره عن سهل بن سعد وابن عباس وابن عمر مع حداثة أسنانهم، فيجوز شهود الشباب مع الشيوخ عند الحكام، وبذلك تغليظ في الردع به والزجر كبقية الحدود. رأينا هذا في قول سهيل، قلت أنا مع الإيه؟ مع الناس، يبقى في ناس بتشهد منهم سهل، وسهل حق القصة على ما رأى. ويستحب أن يتلاعن قياما، كل دي الصور إيه؟ جابوها منين الفقهاء؟ من النصوص، عشان كده صبرت لك المرويات التي في الباب على ما هو نحن عليه، لقول صلى الله عليه وسلم في قصة هلال قم تقتضي ايه؟ القيام. قم فاشهد. وقوله ثم قامت فشهدت، ثم قامت فشهد، انتبه، ثم قامت قم هذا الرجل بعد ما خلص، ثم قامت فشهدت. ولأنه إذا قام الملاعن شاهده الناس فكان أبلغ في شهرته وتغليظه والردع به. قال ابن خدامة اللي هو عبد الله بن أحمد متوفى المقدسي الحنبلي متوفى 620، وليس ذلك واجبا، أدي عشان كده تقول المستحب ده جاي من ايه صح؟ قال وليس ذلك واجبا ولا أعلم به خلافا، كأن في ايه محل إجماع أو اتفاق بالإمة على الاستحباب، تمام؟ وعزوتك إلى المصدر. قوله في النص معنى حديث ابن عمر فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هكذا بدأ بالرجل فشهد على ما رمى به زوجته بالزنا أو بنفي الولد. وبينهما ابن عمر وبينهما تلازم عند ثبوت الثاني. الثاني اللي هو الحمل، شيء طبيعي اذا نفى الولد يبقى تلقائي بيرمي بالايه، مش ولدي، يبقى في ايه المنطوق المفهوم ده مش ولدي، يبقى معنى ايه؟ بس احسنت، التلازم بينهما عند ثبوت الثاني عن وجود الحمل او الولد، كما ورد ذلك في بعض الروايات من حديث ابن عمر عند البخاري ومن حديث سهل بن سعد عند ابي داود. طبعا كل ده ورد عندكم في المسألة الحديثية. قوله ثم سنى بالمرأة، يبقى بدأ بالرجل ثم بعده بالمرأة، فشهدت اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين، والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. هكذا بعد فراغ الرجل من اللعان تشهد المرأة بالإنكار، لأنها لو اعترفت لم يكن اللعان بل عليها الحد وهو الرجل. هذا السياق الوارد في حديث الباب عن ابن عمر، كأنه قال للزوج بعدما وعظه وذكره بالله فيما رمى به زوجته قم فاشهد على ذلك أنك من الصادقين أربع شهادات، وفي الخامسة أن عليك اللعنة من الله إن كنت من الكاذبين. وكذا في حق الزوجة إلا في لفظة الغضب بدل من اللعن، وسيأتي فيها كلام إن شاء الله لماذا ذلك. وعليه فقد يكون القائل ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون نائبه وهو مأمور بأمره، كما في رواية لحديث ابن عباس عند أبي داود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعنوا بينهما. فقيل لهلال أشهد، فقال لهلال اشهد، فشهد أربع شهادات، فلما كانت الخامسة قيل له، يبقى عشان كده بقول لك الإمام أو نائب، قيل له يا هلال اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. وكذا قيل للمرأة. وفي رواية البخاري من حديث ابن عباس في قصة هلال ثم قامت فشهدت، فلما كانت الخامسة وقفوها وقالوا إنها موجبة إلى آخر، وعظوها بقى كما قالوا الإيه للرجل. وفي حديث ابن مسعود عند مسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مهد، فأبت فلعنت. وفي حديث أنس عند النسائي بقصة هلال فدعا هلالا فشهد، ثم دعيت المرأة فشهدت، فلما أن كانت في الرابعة أو الخامسة هنا الشك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفوها فإنها موجبة، فمضت على اليمين. قلت لك في هذه الرواية دليل على ما قلته في مطلع الايه الشرح ان هم بايه بمعنى ودي انا الان بعد ما ذكرت ما ذكرته انه الشهادة هنا بمعنى اليمين ذكرتها في مطلع المسألة وقلت جمع بين الاقوال في ذلك. ثم رأيت في اعداد المجلس هذا قبل الاسبوع الماضي شمس الدين محمد بن احمد بن سامي السفرين صاحب كشف اللسان ده متوفى 1118 نص على ذلك في نهاية شرحه للحديث في كشف اللسان قال والحاصل أن اللعان يمين في معنى الشهادة وشهادة في معنى اليمين لاشتماله عليهما والله الموفق. ده كلام سيدنا ده قلت والحمد لله تمام. يبقى لان طبعا فعل ده كبير وشهادة وترتب عليه احكام وشي ده الحاصل بجمع المرويات فهما بمعنى والنص معنى فمضت على اليمين مع انه لفظه قم فاشهد قم فاشهد صح. يبقى جمع ايه جمع بين هذه احلف دي بمعنى دي ودي بمعنى دي بدلالة الروايات التي سبقت. وعلى هذا تكون الفاظ اللعان خمسة في حق كل واحد منهما وصفته أن ركزوا بقى مع هذا الكلام اللي جاي. وعلى هذا تكون ألفاظ اللعان خمسة في حق كل واحد منهما الزوج والزوجة وصفته أن الإمام يبدأ بالزوج فيقيم ويقول له قل أربع مرات أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما أنا حطيت لك إيه معكوفة تمشي دي لكن كلمة اشتراط أن يكون بهذا ما عندي اشتراط. ركز بقى هنا بقى في كلام كتير بقى للإيه لفروع المذاهب وبعض الأشياء ابن قدامة وقع في هذا الشيء تمام كما سيأتي لحكمه وتابعه ابن القيم برضو نذكرها الآن بقى ابن القيم في هذا في زاد المعاد تمام وننظر في تتمة المسألة. فيما رميت به زوجتي من الزنا أو نفس الولد أو الحمل هذا إذا كانت واحدة وإن قال زوجتي هذه فلا حرج ولا يشترط ذلك. ده اللي أردته بين الإخوان إذا كانت واحدة خلاص مش محتاج هي زوجة واحدة وخلاص في مراتي في زوجتي ولا يشترط أن أقول في زوجتي هذه وأسميها. أنا ما عندي بيان بهذا الكلام مش بقول اشترط إيه ماذا يعني كلمة اشترط؟ لا بقول يشترط هذا ماذا تعني في الإصلاح الفقهي أو الأصولي؟ شوف إزاي أحسن يلزم من وجوده ويلزم من عدمه أدي خطوط اللفظة قال ولا يشترط قلت ولا يشترط ذلك ولو اكتفى بالوارد من غير زيادة ولو اكتفى بالوارد من غير زيادة فله ذلك وهو المعتمد كما نص عليه يحيى بن محمد بن هبيرة رحمه الله في الإنصاف له وده متوفى سنة 560. لا ده أنا عايز أتذكر لك في المجلد إما 6 أو 7 طيب تراجع هجيبها لك إن شاء الله مجلس القاضي عن مسودة هجيبها لك إن شاء الله بالجزء الصفحة في الإنصاف ده موجود موجود ولا يحتاج ده كلام بقى شوف بقى الإمام العجيب ابن الخيم جابه وهو ده مقتضى الأدلة ومقتضى ما قال عليه السلف. أنت بتقول اشترط فبقول له منين اشترط العجيب ابن قدامة نقله تمام تحتكاك عليه من هذا الوجه. أنت نقلت عنه ده كلام ابن بيرة لشك هو المعتمد لأن أنا بقول اشترط إذا لابد من وجود نص يعين هذا لكن لو قلت لا مانع او يعني ما في مشكله الى اخره لكن يشترط يبقى معنى كده عدمه لا يجوز. قال ولا يحتاج ان يشير اليها بالتعيين لانها زوجته معروفه هو له زوجه واحده مشكله لكن ماذا لو كان اكثر من زوجه وجيه صح ماشي اكثر من اقول زوجتي فلانه يجوز تمام. طيب ولا يحتاج أن يشير إليها بالتعيين إن كانت في محل الملاعنة. وطبعا في محل الملاعنة كما يظهر لنا الآن. وإن كانت على باب المسجد أو في ناحية منه، فإن أشار فلا بأس من غير اشتراط ذلك، ولا نشدد فيه لأن النص لا يحتمله. أظن ذا كلام رائع جيد، ويعلمنا عدم التكلف وعدم الغلو وعدم الايه التنطع، وحافظ دائما على دلالة الألفاظ صحيح، وأفهم ما يقال من ألفاظ عند أقول لا أو نعم. تمام. هنا يقول رحمه ولا يحتاج أن نشير إليها بالتعيين إن كانت في محل الملعنة. طبعا في المسجد جلسة، وده قم قام فجد قامت وجات، طب هي على باب المسجد مش بره بقى راح تعمل البيت، ده ما حصلش، ده يقول في محل الايه في محل الملعنة. وإن كانت على باب المسجد أو في ناحية منه فإن أشار فلا بأس من غير اشتراط ذلك، ولا نشدد فيه لأن النص لا يحتمله كما سبق ذكره. وقد ذكرت أن ظاهر النص على وجودهما معا في محل الملعنة، وإن كان هذا بطرف وهذه بطرف آخر، وأما أن يكون هذا في الداخل وهذا في الخارج فالجمع بين المرويات يقضي ببعده. لأجل ذلك تفرع عن المسألة الآتي، يعني كل فين مش في المسجد بروح أصلي في البيت، ده ما حصلش، ده الأدلة كلها ورد، هم فين في محل الحادث بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أو الإمام القائم به. المهم إن كانت الزوجة واحدة من اثنتين أو من ثلاثة فله أن يعينها أو يسميها، ماشي ده فقه جاي صح، ويستحب له أن يوقفه ويذكره للمرة الأخيرة، سبق الكلام تمام، بعدها يكون الفراق الأبدي، وكذا يكون حال المرأة. وعلى هذا أكثر أهل العلم لما سبق ذكره في حديث ابن عباس وغيره، وعدوتك الإسقال ابن عبر ولبني ابن قدامة. والمقصود أن الالتزام بالألفاظ الواردة في اللعان هو المعتمد، وهو أولى وأحسن مما يستحسن هذا ويرد هذا، كاستبدال لفظ أشهد بلفظ أحلف وإن كان بمعنى كما سبق بيانه. فالنص دائما هو الضابط في محل النزاع. ده يقول أقول كتبوني ثم أنا عندي أشهد ليه، يعني أنا بغار ليه، يعني لما يكون في جمود وفي إدمار في السياق ولا يحتمله ما في نال، لكن عندي نص ألزمه تمام. وأما استبدال لفظ الغضب باللعنة أو بالسخط ونحو ذلك في حق المرأة لم يجوز لمخالفة النص، لأن الله أنزله وبينه، فليس لأحد النظر فيه بالذوق والتعليل. وكلام ابن هبير الشيباني الحنبلي الآتي ذكره هو الغاية فلا يقدم عليه غيره. وقولهم في لفظ الغضب يعني ليه ده غضب وليه ده لعن، لأن الغضب أغلظه وخصت به المرأة، دي الحكمة، قد يوافق هذا على هذا وقد يوافق هذا على هذا صح. لكن على كل حال ما ينفعش اقول شيل غضب وحط صخر، يعني ده اقصد ايه ده، لا ده بيسموه ايه الحكمة من اقول ده غضب وهنا لعن، ممكن انت قول العلة كما او الحكمة من هذا كما يحلو لك، لكن لا تحتقر الرأي الآخر. طب حصل نزاع أرجع لفين؟ بس ده القصة، فضف لي المسألة، علمت الحكمة أو جهلت الحكمة المعول على إيه؟ نفذ النص كما جاء. جميل أحسن. نعم.
فالإشكال إن أراد لفظاً ليترتب عليه معنى بالغضب أو باللعنة.
جميل.
فلا يستطيع أن أعبر عن هذا اللفظ.
جميل أحسن.
يعني له معنى مدلول شوية.
أحسن. جميل. وده حصل. ما المانع أقول لعنك مع لعن؟ يعني ده أفكار بقى غريبة بقى، يعني هل هو مثلاً يعني ما أدري النص أمامه؟ يعني التوسع في دائرة النظر وفي دائرة الاستحسان مع وجود النص دي أخطاء إخواني في غاية الخطورة. لذلك نعم نعم أحسن نعم
معنى المعلم أراد الشهادة ضبط هذا الوقت نواف أراد الشهادة ضبط
يعني المقصود من دي بقى في كلمة بس طب بوجد نزاع تقول لي بقى فلان قالوا على قولان وفلان وتعدد أشخاص مالي والأشخاص اللي في نزاع برجع لفين فلو ربك لا يؤمن حتى حكمك في المشاجرة انت الان بتقول ده عالم وده عالم وفلان قال وده قال وده قال ونعيد نصك منك تفاصل بعض وفي النهاية النص فاصل صح؟ يبقى افعل كما فعل الرسول اقول كما قال القرآن والسلام واضح كده الصورة؟ تمام. طيب قالوا ان الغضب اغلب وخص به المرأة لان المرأة المعيرة المعيرة بزناها اقبح وإثمها بفعل الزنا أعظم من إثمه بالقذف وهذا ظاهر في المرأة عن الرجل لأن المرأة هنا عرقها دساس قد تأتي على فراش الرجل بمشاكل كثيرة وتأتي من هذا ومن هذا ومن هذا ومن هذا فجرمها أعظم وأخطر تمام؟ وسواء قبل هذا التعليل او لا فالالتزام بالوارد هو الاصل واولى واحسن وابعد عن الشقاق واحفظ للنص والعمل به في كل زمان ومكان كما سمعتم اخي الكريم. طيب خلاصة ما سبق اللعان يقوم على اربعة امور طبعا انا لخصاب اربعة امور مقتضى الواقع اللي موجود من ادلة اللي موجود ولم اعتبر الوارد عند فروع المذهب وش الكلام ده ايش ستة ايش سبعة الكلام ده كله كلام الشرطات لم يقم عليها نص اصلا. يبقى الاول ده مقتضى سياقات الوردة في الباب احدها ان يكون بمحضر الامام او نائبه. اثنين طبعا ده فين في النص ان يكون ان يأتي كل واحد منهما باللعان بعد اذن الامام له. دي منين؟ نص معانا جميل. ان اذكر برضه ذكروا ابن قدامه وغيره كلام جميل انا خدت به لكن الاشتراط لم اوافقه ابدا عليه كما ياتي لاحقا. الثالث ان يكون باللفظ المذكور في النص من غير نقص فيه ولا تكلف في الزياده عليه. كلام واضح. أما نقص لا وأيضا لا تكلف بالزيادة عليه. كبير ده حاجات كده صيغ طويلة خالص وبرضه غرب ابن القيم فيه زاد المعاد مش غريبة أراه وخدم ابن قدام تمام. طيب الرابع الترتيب في ألفاظ وسياقه والبدء بالرجل فإن قدمت المرأة لم يعتد به لما سبق تحريره لقول الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره. وأما قول ابن قدامة باشتراط الإشارة من كل واحد منهما ده خامس وقال بإيه؟ بالاشتراط تمام؟ باشتراط الإشارة من كل واحد منهما إلى صاحبه إن كان حاضرا ركز بقى أو تسمية إن كان غائبا. الكلام ده قاله منين؟ من حقي. دي كل الروايات ودي كل الحلقة أمامي من واقعة اللعان من أين؟ إن أنا أقول قال حاضر أو إن كان غائب دخلون فين في محل الملعنة ما عنديش ده النهاردة والتاني بكرة أو ده الصبح وخلي العصر ما حصلش. يبقى أنا أحدثت صورة في حكم أو في حد لم يرد به الشرع لا من قريب ولا من بعيد لا نصا ولا ظاهرا ولا حتى إيماء صح؟ وأما قول ابن قدامة باشتراط الإشارة من كل واحد منهما إلى صاحبه إن كان حاضرا أو تسمية إن كان غائبا فليس عليه دليل بل يرده ما نقله هو عن ابن هبيرة. قال ده بقى لفظ ابن هبيرة بالنص، قال من الفقهاء من اشترط أن يزاد بعد قوله من الصادقين فيما رميتها به من الزنا، واشترط في نفيها عن نفسها فيما رماني به من الزنا. شو بقى كلامه؟ قال ولا أراه يحتاج إليه، لأن الله سبحانه أنزل ذلك وبينه ولم يذكر هذا الاشتراط. ده ايه؟ كان جيد ممتاز. العجيب ابن خلامة نقل هذا، منين بقى جاب اشتراط لا يوافق عليه؟ يعني هو نقل هذا، يبقى انت اكتب جنبك كده الانصاف وانا هاتيك جزء الصفحة. لا، ابن خدامة نقل هذا الكلام في الصفحة، طبعة التركي اللي قدامي، صفحة على العالمين، ده كلام ابن هبيرة، واللي على الشمال نهايته ده كلام ابن خدامة نهاية الكلام. ده بتصور الان تمام. ولم يذكر هذا الاشتراط رحمه الله، كلام طبعا جايد منه، هو مسلك السلفين ما هي الاثر، ويخرج عليه ما اشترط ابن قدامة. ذكرت اسمه طبعا مربوط مين ابن قدامة ده؟ اسمه عبد بن احمد دمشق الحنبلي، وعزادك المغني 11 178 179. ابن قدامة نقل صفحة 178 ده على اليمين حسب طبيعتها انا اللي سميتها، وكلام ابن قدامة بقى في صفحة الشمال 179. يعني هو جابه وبعدين خذ الاشتراط، شيء غريب. يبقى لازم نقول من اين لك الاشتراط، صح؟ هو كما يبدو كما وطبعا هنا برضو ابن وتابع على ذلك ابن القيم، تابع ابن القيم ابن قدامة في الزاد، نقل بالنص، نقلها بالنص كثير. وتابع على ذلك ابن القيم في زاد المعان او في الهدي بقى كما يعبر ابن الحجر كثير، قال صاحب الهدي، دائما يذكر ابن القيم قال صاحب الهدي صاحب زاد المعاد الى اخره احيانا يعني. وبهذا قد اكون قد اختصرت عليك بابا واسعا في ذلك في فروع المذاهب، بهذا يقول كذا واخر يقول كذا، فلا تشكك على نفسك بذلك، واتبع الاثر تكن سيدا مطمئنا. خلاص الكلام، مسألة في امتناع الزوج من الالتعان بعد القذف او بعد ادعاء رؤية الزنا، او امتناع المرأة من الالتعان بعد التعان الزوج. ورد مش وارد؟ وارد. يبقى امتناع الزوج من الالتعان بعد القذف او بعد ادعاء رؤية الزنا، او امتناع المرأة من الالتعان بعد التعان الزوج. رأس المسألة تصورها بقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. يبقى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم، ده الكلام ايه؟ على العموم كان على ظاهر الكتاب على من رمى محصنة جلد ثمانين، يبقى 80 جلدة. ده كلام فيه بعض التدخلات مني من ابن المنذر في الأوسط، وأنا عزوتك لابن المنذر يعني، لكن في بعض التدخلات مني لتقريب أو فهم المراد من كلام ابن المنذر. كان على ظاهر الكتاب على من رمى محصنة جلد 80 أي جلدة زوجا كان الراني أو لا يسقط ذلك عنه إلا بأربعة شهداء يشهدون به على تصديق ما قال. فلما رمى هلال امرأة بالزنا أنزل الله والذين يرمون أزواجهم، التخصيص بقى كده تمام، يبقى هو واحد يبقى هيجيب بقى يعني هيبقى واحد ومع الثلاثة يبقى أربعة. يعني الشهادة تقبل إيه؟ بالأربعة هو مع الثلاثة. يبقى المدعي مع ثلاثة تانيين. ده المعنى. وكذا العجلاني بها فرج الرسول صلى الله عليه وسلم عنه. فأخرج الله الزوج من عموم الآية. فأقام لعانه الأربع مع الخامسة مقام الشهود الأربع في غيره يضرأ بها عن نفسه الحد كما يضرأ الأجنبي عن نفسه بالشهود الأربع حد القذف. ولو امتنع الزوج من اللعان بعد القذف وجب عليه حد القذف. ولو امتنع الزوج من اللعان بعد القذف وجب عليه حد القذف كما يجب على غيره إذا لم يأت بأربعة شهداء بقرينة حديث هلال وفيه قول صلى الله عليه وسلم البينة وإلا حد في ظهرك. وهذا على الأصل. فلما شهد الزوج على نفسه بما رمى به زوجته نزل حكم اللعان. فإذا التعن الزوج لم يحد وإن أبى حد. ولأن اللعان له براءة. وهذا قول مالك والشافعي وجمهور الفقهاء وجزم به ابن المنذر رحمه الله في الأوسط بالعزو المذكور وعزوت خلسكال لابن عبد البر وتخريجه تخريج هذا الكلام. نفهمه بقى ده على أي أساس عشان أفهم المسألة. كالشهادة للأجنبي براءة صح. الشهادة ببراه بإيه؟ بالشهادة. بالشهادة بكام؟ هو واحد ومعاه ثلاثة بالأربعة. لو حصل خلل هيجلد واللي معاه هيروح يجيب ثلاثة ويبقى واحد. يبقى هو واثنين ثلاثة وفي واحد ناقص وهو ادعى الثلاثة يجلد. وإلا يجي الرابع. تمام؟ يبقى هم رموا يبقى أتمم الشهود. إذا ما أتم الشهود يبقى الحد يقام. والخلاص الكلام. يبقى هنا تخريج قد شهادة للأجنبي براءة له. فإذا لم تتم الشهادة لم يبرأ من الإيه؟ من إقامة الحد عليه. تمام؟ فإن لم يأتي الأجنبي بالشهود حدة. والشهود كام؟ أربعة ثلاثة وربعهم. فكذلك الزوج إن لم يأتي بالشهود لا عد. النقطة هنا بقى ده رحمة به مخرج به لأنه عدل شهادته بإيه؟ بأربعة. واضح كده الصورة؟ طيب. فإن لم يلتعن يبقى جعل له المخرج إنه لاعب. قال لا مش ملاعب. خلاص. إذا مش عاوز تأخذ المخرج ليك وتلاعن يبقى تحد عشان تبرأ. واضح كده الصورة؟ ماشي. وفيما سبق من حديث هلال نص على ذلك على الأصل وهو الإتيان بالشهود. فلما اعتذر هلال متعللا كيف آتي بشهود على شيء رأيته وسمعته فنزل حكم اللعان. فعدل شهادته على نفسه أربعة شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة عليه اللعنة من الله إن كان من الكاذبين. ذلك لأن مرد الحقيقة إلى الله وحده بقارينة قوله الله يعلم أن أحدكما كاذب. وكذا بتذكيره ووعظه وتخويفه له قارينة على ذلك أيضا. تمام؟ إما دي وإما دي. طيب السؤال هل على الزوج أن يلاعن إذا أقام الشهود على الزنا؟ اضبطها. هل على الزوج ان يلاعن اذا اقام الشهود على الزنا؟ كده لو احنا فهمنا الاولى بقى خلاص الاجابه هنا ايه. طيب يبقى هنا بقى ركز بقى من كلام السؤال لابد من طرحه عشان اجوب مساله جت على هذا. لما انا عرفت التخريج فهمناها لقررت ان املي عليك ما هو قائم بين الفقهاء وعلى اي شيء تختار بقى وانت مقتنع بالايه بالاختيار. على قولين احدهما يلاعن وقول مالك والشافعي ومن تبعهما كان له شهود او لم يكن شهود. ماني ركز بقى ماني انا عرفت المساله قدامك اهي ومش هشوف بقى اللي جاي ده بقى وعايز ايه يعني ان ما وصلناش لحل مع بعض كده وحصل بقى المخ وقف هنسيبها للمره الجايه نكمل ونشوف نكمل ونشوف قد ايه. اخواني بص قد ايه الفقه ده مهم جدا وانه خزعبله كبدخون البقام في ثلاث ايام والكلام ده لا كلام فارغ. واللي بيتكلم في الفقه ده بيتكلم بيشرح ما اعرفش ما اعرفش ما شيء بهذه الصوره. انا بغير هذه الصوره لا اعلم كيف هشرح في الفقه وكيف يفصل فيه المسائل ويبني طالبا فقيها يفهم المراد من النصوص ودلالاتها ومن الاحتكام الى كلام كل امام بما يوافقه من دلاله نص اما منصوصا واما معللا تعليلا مقبولا. صحيح. طيب نشوف الاخوه اللي حضروا كتاب البيوع المفروض هم يكونوا امثل. اقول للشيخ محمد كتاب البيوع 30 وشويه كتير بقى كتير مسائل متهرجه فرع على اصول ويعني فقه ويعني الكلام ده ومسائل وشيء جميل خالص ده فقه غير كده ما فيش فقه يبقى اسمه هزار. واضح ازاي كده بس مهزار. واللي بتسمعوه بقى في الاسئله بتاعه الجماعه اللي هم الاسقاط والكلام ده كله ده كلام فارغ وسخيف وقبل عند الحنابله وقبل عند الحنفيه وش الكلام ده كله هذا زور وكذب وتزوير على المستمعين بكل حال. هذا لا يسمى شيخا ولا يسمى كذا ولا يجوز لاحد ان ياخذ من هذا ابدا. ماشي اخواني لان ده دين وتبرئه للائمه رحمهم الله تعالى. نوافق من وافق ونخالف من يخالف صح اعتذارا مع الحب لكن اسيده تشريعا واتعبد بقول هذا لا يجوز باي حال من الاحوال. احدهما يلاعن ده قول مالك والشافعي ومن تبعهما. شو بقى الكلام كان له شهود او لم يكن ليه؟ قالوا لان الشهود لا عمل لهم الا ضر الحد. ركزوا بقى. واما رفع الفراش ونفي الولد فلا بد من اللعان لذلك. هترصدوا جانب وما ترصدوش الجانب الثاني. صحيح. طيب وانما تعمل شهادتهم في ضرء حد القذف عن الزوج وايجابه عليها على الزوجه. الثاني قول لا يلاعن الثاني لا يلاعن. يبقى القول الاول ايه؟ قالوا يلاعن صح مالك والشافعي واللي معاه له شهود او ما لهش شهود هو كده خلاص لابد اتكتبت عليه الايه المنعتب هو اخي رجع صح رجع عن كلامه. يبقى المفروض طيب قالوا لان الشهود لا عمل لهم الا ضر ده التعليل بتاعهم. واما رفع الفراش ونفي الولد فلا بد من اللعان لذلك جيد. وانما تعمل الشهاده في ضرء القذف عن الزوج واجابه على مين؟ على المراه. القول الثاني قالوا لا يلاعن وهو قول ابي حنيفه واصحابه وداود الظاهري. قالوا انما جعل اللعان على الزوج اذا لم يكن له شهداء غير. ايه رايك في الكلام ده؟ ها؟ لا صح؟ ما اقدرش اقول في حاجه صح صح والمستعمل صح. قال انما جعل اللعان على الزوج اذا لم يكن له شهداء غير هي نفسه. طب الان هو ادعى ورجع ادعى القذف او رمى بالخلف ورجع عنه. يتقال بقى جاب شهود ما جابش شهود خلاص هو اتدبس في الايه في العقد ادي وجه المغارة بين القولين. لكن ما تقاش نفس الولد دي قضية اخرى هنبدع فيها القول الاول ومنها هيكون الكلام التحقيق في المسألة من وجهين. الاول هذا غير وارد غالبا لما سبق ذكره يبقى ده مسألة غير وارد غالبا. هتقول لي طيب يا اخي ماذا لو حصل صح ولا لا؟ بقولك ده غير وارد غالبا لما سبق عن العجلاني ولما سبق عن ابن ابو اميه انت معايا ازاي يعني عار تلبس به ويش اخر عايز اكم كم واسيبه صحيح. والامر يبقى خلاص اذا تجمع مثلا 5 10 50 100 200 يبقى الامر محفوظ بدل ما تسيع الايه القضية الى اخره. لكن هتقول لي ماذا لو حدث؟ يبقى لابد يكون فيه مخرج. الثاني فان حدث فالقول لابي حنيفه ومن معه. ليه؟ لصريح القران ويوافقه الشطر الاول من القول الاول. فبالشهود يضرا الحد عن كل من رمى امراه بالزنا ولقوله لهلال البينة وإلا حد في ظهرك. فإن عدمت البينة وهي الشهود بنص القرآن قال الله والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. وقوله في نفس السورة في الآية السادسة والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. طيب إخواني جاء الشهود الأول وبعدين نكثوا الحاصل طبيعي. طب شهد الزوج وبعدين نكث الفرق ايه؟ طب انت بتقول انا متكسلان ليه؟ ما هو انا بقول لك الان اهو الاجنبي رمى وجاب الشهود وبعدينش نكتوا ايه اللي يحصل معاهم؟ طيب رحمه بالزوج قال له شهادتك ب4 وبعد ما جاء وشهد ورمى الى اخره رجع بكلامه ولا اقول لا لابد من العام صح؟ يبقى في هذه الحاله يعتبر القول الايه؟ القول الثاني. تمام. وجهت هنا بدلالة النص الوارد بالقرآن والنص الوارد في السنة من حديث هلال ابن أمية. طيب تعالوا بقى نشوف نكمل الكلام. ومحل الشاهد لهم لا هو بالنسبة اللي هو مسألة درء الحد الوطن الحاد يبقى بيانها هو اعني بيه درء الحاد. يقول لك الشطر الاول من خلوها مساله درء تعليل ودرء الحاد ان الشهود درء الايه؟ الشهود درء الحاد. انت عايز اللي هو اعني درء الحاد ما فيش مشكله نحطها ما فيش حاجه. يبقى ومحل الشاهد لهم ظاهر في قوله والذين يرمون ثم لم يأتوا ب4 شهداء وقولي ولم يكن لهم الشهداء إلا أنفسهم وقول صلى الله عليه وسلم في قصة هلال البرت وإلا حدهم ظهري. فلما تعثر عليه الإتيان بالشهود فرج الله عنه ورفع عنه الحرج بذلك فألزمه باللعان بدلا من الجلد وهذا يخالف غيره. وهذا ظاهر في الآيتين السابقتين وفي الخبر حيث سوى الشارع الحكيم بين الرميين بلفظ واحد والذين يرمون وفرق بينهما في الحكم فأوجب الحد على الأجنبي بمجرد الخذف إن لم يأتي ب4 شهداء وأسقطوا عن الزوج عند عدمهم بشرط شهادته محلهم. يبقى هو قام مقام الشهود. ومفهومه أنه أوجبه عليه بوجودهم. واضح كده الصورة؟ يبقى الأربع شهداء هو قال ونكث. يبقى هنا شهدت مقام الأربعة. إذا أنت أقمت على الأربعة الأول في الأجنبية يبقى هو أيضا رحم بعدم وجود الأربعة والواحد بيكفى عن شهادتهم بالأربعة. نكث يبقى الحكم حكم. الحكم حكم حكمه. وحكي له الصورة كما اتفقتم معه فيه. وإنما أوجب اللعان على الزوج إن لم يأتي بأربعة شهداء. النقطة في المسألة أن الحد لا يزول عن الأجنبي بحال إلا بالشرط المذكور. ويزول عن الزوج باللعان إن عدم الشرط المذكور. صح؟ واضح الصورة؟ وإلا كانك الأول. طيب، وأما الشطر الثاني هو نفي الحمل أو الولد من القول الأول، فالقول قولهم، وبهذا يجمع بين القولين من وجه دون آخر. واضح كده؟ هيبقى بقى المسألة القادمة في المرأة إذا أبت من اللعان بعد التعني الزوج في مطلع المجلس القادم إن شاء الله. مين؟ ده ما يتعجلش ونشوفه. إذا حد الزوج هل يفرق بينهم إذا كان الحمل ثابت قبل وقوع الزنا ولا عن الزوج ولم؟ طب دخلها دي أرحم من اللي جابه أخي. طب خليه إن شاء الله في المجلس.